وقول أن بينها وبينه أمدا، أمدا بالنصب على أنه اسم أن مؤخر. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، كرر ذلك لأن المقام يقتضيه، يقتضي التحذير. فاحذر الله عز وجل، احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. الأول يحذركم الله نفسه في العمل، والثاني في الجزاء. الأول في العمل في موالاة الكفار، والثاني في الجزاء، لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون يوم القيامة. ثم قال والله رؤوف بالعباد. فيها قراءتان، القراءة الأولى رؤوف، والقراءة الثانية رؤوف بدون واو، رؤوف الرحيم. والرؤوف فعول من الرأفة، وهي أشد الرحمة، أشد الرحمة وأرق الرحمة، لأن الرأفة فيها شيء من الرق واللين أكثر من ما في الرحمة. وقوله بالعباد جمع عبد، والمراد بهم الخلق، فهو من العبودية العامة، من العبودية العامة. استشكل بعض العلماء إتيان قوله والله رؤوف بالعباد بعد قوله ويحذركم الله نفسه، وقال كان مقتضى الحال أن يقال ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب، لأن مقام التحذير يقتضي الوعيد. فأجيب عن ذلك بأن من رأفته عز وجل بالعباد أن حذرهم نفسه، وأخبرهم بأن الأمر عظيم، لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به، من الرأفة به. وإلا فليس من المناسب أن يهدد الإنسان بالتحذير ثم يقال ولك رأفة ورحمة. ولكن قالوا إن الرأفة بالعباد عائدة إلى إيش؟ إخبار العباد بحقيقة الأمر وتحذيرهم من مقبته، وهذا لا شك أنه وجه حسن وطيب.
خاصة بالمميل، لأنه هذا السياق يوم القيامة.
نعم.
سيكون الله سبحانه رؤوف بالعباد المؤمنين، يخرج من كان في قلبه ضرا.
لأن احنا قلنا ما هو المراد الرأفة من التحذير؟ الرأفة بالإخبار، لأن الإنسان لو الناس لو وكلوا إلى ما عندهم ظلوا. نعم يا شاف.
جزاكم الله خير. بالنسبة لأمدة، ما تكون منصوبة عن ظرفية ظرف زمان؟
لا،
زمن بعيد.
لا، لأنها تتأثر بالعوامل، فيقال إلى أمد بعيد، إلى أمد قريب، ويقال أمده أمد طويل. نعم.
ما عبنا بسؤال مصفر، ألا يمكن أن يكون محتمل أن تحضر السجلات ويكون هذا من أخبار الأعمال، عندما تحضر لها السجلات تضعها أمامها يكون هذا من أخبار الأعمال؟
نعم يمكن، يمكن. ولهذا قلنا فيها وجهين، ولكن الأقرب أن تكون نفية. وما عملت من سوء،
وما عملت من سوء.
نعم، كل شيء لم يتعلم. قال ربنا عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. من فوائد هذه الآية التحذير والتذكير في هذا اليوم، لهذا اليوم العظيم الذي يجد الإنسان فيه ما عمل من خير أو سوء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا اليوم، لأن قوله اذكر يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري، يعني التدبر في القلب. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الجزاء لكل نفس، كل نفس. وهل هذا على عمومه أو يستثنى منه من لا يكلف؟ لا، دقيقة، يحتمل. إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنه شامل، وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه، فيكون ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه. ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة، وهي الأنفس المكلفة. ولا شك أنه ليس على عمومه فيما يتعلق بالبهائم، فإن البهائم لا تجد هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل بإحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير. ومن أين يؤخذ أنه من قليل وكثير؟ من ماء الموصولة التي تفيد العموم. ومن فوائدها كمال رقابته عز وجل، وأنه لا يفوته شيء، كل ما عمل الإنسان سوف يجده. فأنت ونفسك انظر ماذا تقدم لهذا اليوم من خير أو من ضده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء. نعم، وهو معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشر يسوء صاحبه. من أين يؤخذ؟ لأن قوله وما عملت من سوء عديل لقوله من خير، وكان مقتضى المعادلة أن يقول وما عملت من شر، يعني قال من خير ضده الشر، لكنه عبر عن الشر بعاقبته بالسوء، لأن الشر يسوء فاعله، من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشعور في ذلك اليوم لقوله تود، لأن المودة خالص المحبة، وهي فرع عن الشعور بالشيء. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الناس أو كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم، وأنه يحب أن يكون بينه وبين ما بين المشرق والمغرب، لقول التود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيء الأمد البعيد، وبينه وبين قرين السوء الأمد البعيد. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا نعم قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الدنيا هما أصدقاء لكن في الآخرة أعداء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده بتحذيرهم نفسه لئلا يقعوا في عقوبته ونقمته، لقوله ويحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعمال أسلوب المناسب للحال، فالله عز وجل قال في هذه الآية يحذركم الله نفسه، وفي آيات كثيرة يتحبب إلى عباده عز وجل ويتودد إليهم، لأن هذا المقام الذي نحن فيه مقام إيش؟ تحذير وتهديد، ومقام التحذير والتهديد ينبغي أن يؤتى فيه بالأساليب المناسبة. ولهذا يقال إن غاية البلاغة صيغة الكلام مطابقا لمقتضى الحال، هذه غاية البلاغة، أن يصاغ الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لأنه لو صيغ غير مطابق لعدعيا. لو جاء واحد صدوق لك وقال إن فلان قدم، والله إنه قدم، والله إنه قدم، والله الذي لا إله إلا إنه قدم، وش يقول؟ هذا بلاغة ولا غير بلاغة؟ غير بلاغة. هنا تقول أوقف، أنا ما حلفتك، إلى الآن ما قلت إنك كاذب حتى تحلف. فالإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى الحال لا شك أنه غاية البلاغة كما في هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله عز وجل، بل إثبات الاسم والصفة في قوله رؤوف. والرأفة أشد الرحمة وأرقها، أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قوله تعالى عن نفسه والله رؤوف بالعباد، وقوله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن رأفة الله عامة، أما رأفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بالمؤمنين. الكفار والمنافقون لا يرأف بهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. هذه وصية الله لنبيه في الكفار والمنافقين. وفي جلد الزاني قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لكن رب عز وجل رؤوف بعباده، يسعهم حلمه ورحمته وعافيته ورزقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه. فما نسبته لربه؟ أنه عبد، وأن الرب رب، والعبد يجب أن يكون منقادا لأمر إيش؟ لأمر رب، وأن يكون ذليلا له سبحانه وتعالى شرعا كما أنه ذليل له قدرا. كل الناس أدلة لله قدرا، ما يستطيعون أن يخالفوا قدره. أكبر واحد في الدنيا وأشدهم عتوا يمرض ويموت، وهذا خضوع لإيش؟ ها؟ نعم، للربوبية القدرية. لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع للربوبية الشرعية. نعم. والله رؤوف بالعباد. ثم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار والامتحان، وذلك أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان، وهو إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين. المهم أي واحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يحب الله، نعم، فهذا الميزان. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، إذا كانوا صادقين فليتبعوا الرسول. أما مجرد دعوة فكل يدعي وصل لليلى، وليلى لا تطيق لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه يحب الله، لأن الدعوة سهلة، لكن كلام على البينة، البينة على المدعي. إذا كانوا يحبون الله حقا فليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا ما هو أعظم من دعواهم، وهو محبة الله لهم. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن ليس أن تحب، الشأن أن تحب، هذه الثمرة. أما أن تحب ولا تحب فهذا عذاب. انظروا إلى بريرة ومغيث، بريرة تبغض مغيث ومغيث يحبه، عذب بحبها ولا لا؟ نعم عذب. لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اختاري نفسك، قالت ما بي، ما بي الرجل زوجها، لكن عتقت فطلبت الخيار لنفسها، والشرع يمكنها من ذلك، فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في أزقة المدينة يطلب أن لا تختار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيش فعل يا رسول الله عندها؟ فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه.